قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن أبي هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال رضي الله عنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم هدية فقال أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل. قالوا لا بل هدية، فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر.
ثم ورد النسائي هذا الحديث الذي حديث عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، وفيه أن وفد ثقيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنها ما ابتغى بها وجه رسول الله، يعني أن الإنسان يريد شيء من ورائها، يعني أنه يريد التقرب بها إلى المهدى أو المهدى إليه، يريد أن يحصل من ورائه شيء ويريد قضاء حاجة، أو يريد أكثر من الهدية لأن يعوضه بخير منها، فهي يعني المقصود بها أن يثاب عليها وأن يحصل ما يقابلها. وأما إذا كانت صدقة فإنه يبتغى بها وجه الله عز وجل، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا بالهدية، فقبلها وجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائلهم حتى صلى الظهر مع العصر، حتى صلى الظهر مع العصر. والحديث يعني لا علاقة له في الترجمة، لأن الترجمة هي عطية المرأة بغير إذن زوجها، عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهذا يتعلق بالهدية، وأنه يراد بها الثواب، وأنه غالبا يراد بها الثواب، يعني أن يثاب عليها وأن يكافأ عليها وأن يعطى بما هو أحسن منها، أو يتوصل بها إلى أن يحصل مقصودا يريده. فهي لا علاقة لها بالترجمة، ولعلها جاءت تبعا يعني لذلك، وهي من قبيل الهدية، والترجمة إنما هي عطية المرأة بدون إذن زوجها. ثم فيه بيان الفرق بين الهبة والعطية، بين الهدية والصدقة، وأن الصدقة يرتقى بها وجه الله عز وجل ويرتقى بها الثواب من الله عز وجل، وأما الهدية فإنها قد تكون من المهدي من أجل أن يحصل شيئا أكثر منها، أو يريد أن يتوصل إلى حاجة، يريد أن يتوصل إلى حاجة يعني يصل إليها بسببها، هذه هي الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جلس يسائلهم حتى صلى الظهر والعصر، حتى صلى الظهر مع العصر، يعني يظهر من هذا أنه أخر صلاة الظهر إلى العصر وأنه جمع بينهما، وهذا ليس بواضح، لأنه كما هو معلوم كل صلاة تصلى في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها إلا إذا كان هناك سفر أو أمر لا بد منه، كما جاء في حديث ابن عباس. لكن الحديث الذي معنا هو ضعيف، ومع ذلك هو محتمل. من العلماء من قال يحتمل أن يكون جمعا صوري، بأن أخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلىها في آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فكانت كل صلاة في وقتها، إلا أن الصورة صورة الجمع، ولكن لم تصلى كل صلاة في وقتها. والوجه الثاني أو الاحتمال الثاني أو التوجيه الثاني أن يكون كان في مجلسه ولم يتحرك من مجلسه، إلا أنه صلى الظهر وجلس معهم، ثم أيضا استمر معهم حتى صلى العصر، فكانت هذه الجلسة في هذا المكان متصلة فيكون مقصود من ذلك اتحاد المكان وليس مقصود من ذلك اتحاد الوقت. يعني فالحديث غير ثابت ولو ثبت فيحمل على هذا، يعني بحيث انه يعني جمع بين صلى الظهر والعصر معا يعني في مكان واحد في جلسة واحدة، في جلسة واحدة ما راح وخرج، وانما كان جالس معهم وجاوز الظهر وصلى ثم جلس معهم حتى جاوز العصر صلى، فيكون يعني صلى الظهر والعصر معا يعني بهذه الطريقة. فالحديث غير ثابت ولو ثبت هذا معناه او يحمل على هذا المعنى. ايوه.
قال اخبرنا هناد بن السري.
هناد بن السري